الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم التزام العمل بالمشروع في العبادات واجتناب الغلو فيها. اجتناب العمل، التزام العمل في المشروع، أي ما شرعه الله عز وجل ورسوله في العبادات، واجتناب الغلو فيها. عباد الله، إن الله تعالى أرسل رسوله بالرسالة العامة الشاملة الكاملة التامة الخاتمة، رسالة اليسر والسماحة والسلم والسلام والأمن والأمان، إلا من ناوأها وكذب بها وعاداها، أي رسالة الإسلام، ووقف في وجهها بالجحود والعدوان، فقد شرع فيها رد العدوان عنها وعن ديار المسلمين. إن الله تعالى رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان على من قبلها من ثقل وإثر في التكاليف الشاقة، كقتل النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثياب، وخمسين صلاة في يوم وليلة، وصرف ربع المال للزكاة، وغيرها من التشديدات التي كانت على بني إسرائيل المصار إليها في قول الله تعالى في سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاستجاب الله عز وجل لنبيه فخفف عن أمته ورفع عنها الإصر الذي كان على من قبلنا. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على اليسر والتخفيف ورفع الشدة عن هذه الأمة التي كانت على من قبلها من بني إسرائيل. عباد الله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين بأنه يسر، يسر وليس عسرا، يسر، كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة والدلجة، أو شيء من الدلجة، وشيء من الدلجة، دلجة آخر الليل. والمشادة بالتشديد المغالبة، من شاد الدين أي غالب الدين، يحاول بالشدة اللي في الإنسان يغالب الدين، ومن غالب الدين غلب، وهو من شاد يشاد مشادة، والمعنى من تشدد في الدين وتعمق، تعمق هو تمطع والغلو، وغالى في الأعمال الدينية مشددا على نفسه على سبيل المغالبة، عجز وانقطع عن العمل منذ سنوات قال لي بعض الشباب إنهم يقومون الليل كله. قلت لهم لا تفعلوا، إن كان ولا بد فشيء قليل منهم، أنتم لازلتم صغارا حتى لا تملوا العبادة. خذوا أنفسكم باليسر شيئا فشيئا. مرت سنوات وأبلغت أنهم لم يبقوا يصلون الصلاة الفريضة. هذا هو التشدد، هذا هو التعمق. الدين لا يؤخذ بالعنف، لا يؤخذ بالشدة. النفس كالطفل إذا فطمته لا بد أن تأخذها باللين، يعني تراودها، تحاول تروضها بالدين بالتربية بطول النفس. نعم. قلت وكل غال من الغلو، وكل غال متمطع في الدين يغلب فينقطع عن العمل، وإذا انقطع عن العمل انقطع الثواب. أيها المسلمون، سبق الحديث أن ظاهر الغلو في الأنبياء أو في الصحابة والأئمة، وسأتحدث اليوم عن مظاهر الغلو في العبادات. فأقول من مظاهر الغلو في الدين الغلو في العبادات، وستسمعون أمثلة من العبادات من الفرائض أو من النوافل، أي المبالغة وتجاوز الحد الشرعي فيها بما يؤدي إلى الملل. قل الملل والملال، وهو أن تمل الشيء، والنفور أو التقصير فيها. روى الأئمة أحمد والطحاوي في مشكل الآثار، وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين غلبه. عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين غلبه. وقوله هديا قاصدا أي طريقا معتدلا، هديا قاصد أي طريق معتدل، تمشوا بالاعتدال، يعني الزموا الاعتدال في عبادتكم، والاعتدال هو التوسط. ولا تبالغوا فتكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون فتعجزوا وتغلبوا. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، تحذير، إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. هلك من قبلكم من الأمم السابقة بالغلو في الدين، غالوا في عيسى وغالوا في موسى وغالوا في الأنبياء فوقعوا فيما وقعوا فيه. إن سلوك مسلك الغلو والتنطع في العقائد والعبادات والقربات والأمداح مرفوض شرعا، والتزام المشروع عددا وكيفية وزمانا. عدد المشروع والكيفية كيف جاءت من المشرع من الشرعي، كيف جاءت الكيفية في الشرعي، والزمان تلتزم بالزمان المشروع، هذا معناه. والتزام المشروع عددا وكيفية وزمانا دون تقصير او غلو هو الوسط والاعتدال، هو الوسط والاعتدال في الدين وفق ما اراد الله من عباده في دينه. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، سواء خطبة الجمعة او غيرها، يخطب اذ هو برجل قائم، رجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، اسمه أو كنيته أبو إسرائيل، طبعا مسلم صحابي، نذر النذر، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، أربعة حوش، نذر يقوم وما يقعدش ويقوم في الشمس ما يستظلش، سبحان الله، ولا يتكلم، يثبت معنى ألزم نفسه بعدم الكلام ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه، وفي رواية مره، مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. حيث فيه ثلاثة وخلى واحدة، ثلاثة لأن لا أصل لها في الشرع، الله ما تعبدنا بالقيام إلا في قيام الصلاة مثلا، ما تعبدنا بالقيام بدون عبادة غير هكاك، غنجي نوقف علاش يا سيدي ما غنجلسش، علاش بغيت نتقرب لله، غلط غير مشروع. ما تعبدنا بالقيام في الشمس، نوقف في الشمس غير هكاك. ما تعبدنا بعدم الاستظلال، لكن تعبدنا الله له بالصيام سواء كان فرضا او نذرا او تطوعا. افاد الحديث ان النذر بما ليس من طاعة الله لا ينعقد، كالنذر بالمعصية، من نذر ان يعصي الله فلا نذر له، لا ينعقد، لا يصح ولا كفارة فيه، اي النذر بالمعصية او النذر غير المشروع، وهو قول مالك ومذهب الجمهور. فليس النذر بالوقوف او بالمشي حافيا او بالجلوس في الشمس او بالصمت عن الكلام من طاعة الله، ليس كل هذا من طاعة الله ولا من شرعه، لما فيه من المشقة على النفس وما يتعذى به الانسان حالا او معالا، لم يرد به الشرع، وما يتعذى به الانسان حالا في نفس الوقت او بعد يؤدي الى الاذى، لم يرد في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر اباء اسرائيل على نذره المخالف للشرع، ولم يعتبره طاعة منه لله، فلا مصلحة له فيه، لذا امره ان يتكلم ويستظل من الشمس ويقعد، وان يتم صومه اذا كان قادرا عليه، لان الصوم تطوعا مسنون. عباد الله، ان الله غني عن عمل مخالف لما شرع، فلا فائدة لصاحبه فيه، وليس لاحد ان يتقرب الى الله بما ليس من شرعه. والنذر المذكور قبله هو من هذا القبيل، لانه غلو في العبادات، كمن ينذر ان يصوم يومي العيد، ينذر انه قد يصوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الاضحى مثلا، فالنذر بصيامهما باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي تحريم عن صيام يومي العيد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني اسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت عائشة: فلانة، انها فلانة لا تنام الليلة، هذا هو بيت القصيد، لا تنام، تذكرها عائشة تمدحها على انها تثبت صلي، لا تنام الليلة، تذكر صلاتها او من صلاتها. فقال: ما بعرف؟ اجاب عائشة فقال: ما عليكم بما تطيقون من الاعمال، فان الله لا يمل حتى تملوا، عليكم بما تطيقون، بما في استطاعتكم من الاعمال، فان الله لا يمل حتى تملوا، الله لا يمل اصلا خلاص، لان الملل من صفة المخلوق وليس من صفة الخالق، لكن حينما يمل العبد من الطاعات وينفر منها ينقطع عمله فينقطع عنه الثواب، هذا معنى فان الله لا يمل حتى تملوا، اي اذا مللتم وانقطعتم عن العمل انقطع ثواب العشر، اي انقطع عنكم ثواب الله عز وجل بسبب مللكم عنكم. ينبغي التنبه إلى أنه إذا كان طول قيام الليل يؤدي إلى العياء والملال، فينام القائم قبل أداء صلاة الصبح، فقد أدى القيام إلى ضياع الفرض. يقوم الإنسان ذي الكل تبارك الله ويصلي، فلا بد أن تغلب. إلى ما تغلب النهار الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ولما يتغلب ينعس، يأذن المؤذن وبعد ما يسمعه أما يفيق تل عشرة بالنهار، تقوم على النافلة وتضيع الفريضة. سبحان الله، هذا المعنى. قلت فقد أدى القيام إلى ضياع الفرض، فلا ينبغي ذلك. وقد سئل الإمام الشافعي عن قيام جميع الليل، قيام الليل كله، فقال لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. لا أكرهه، لكن إذا كان يؤدي إلى ضياع الصبح فلا، إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح، فهذا نعم لا يقوم الليل، لأنه سيضيع قيام الليل، سيضيع عليه صلاة الصبح مثلا. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث عليكم بما تطيقون من الأعمال، هو عام في الصلاة وفي غيرها. ما تطيقون من الأعمال، عام في كل الأعمال، في الصلاة وفي غيرها، ويفيد الأمر بعمل ما في الاستطاعة لتبقى الرغبة في العمل. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، أحب الأعمال إلى الله أدومها، ما يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. ومن ثم وجب التزام العمل بالمشروع، وهو الاعتدال المطلوب شرعا في كل الأعمال، وسلوك مسلك الغلو فيه يؤدي إلى العجز، وسلوك مسلك الغلو في العمل يؤدي إلى العجز والانقطاع عنه، فينقطع ثواب الله عليه لانقطاع سببه. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، حبل من السارية للسارية، ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب، قيل بأنها زينب بنت جحش رضي الله عنها، وقيل لأختها حمنة، وبنات ابن جحش كلهن مسمين زيارب، ولهذا قيل أطلق عليها هذا تغليبا، وإلا فحمنة هي التي كان لها هذا الحبل. اختلاف بين زينب وأختها، سواء كانت هي أو الأخرى، المهم أن الحبل ممدود بين ساريتين، من هذه السارية لهذه السارية. فلما سألهم بعضهم ما هذا؟ قالوا إنه لزينب. لماذا؟ لأنها تصلي بالليل، فإذا كسلت أو فطرت عييت استمسكت به، قوت به، شدت به، باش تواصل القيام. فقال حلوه، حيدوه، أزيلوه، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، أي ليصلي أحدكم مدة نشاطه، ما دام قادر عنده الرغبة، غير مال وغير نافر وغير عيل، هذه الحالة هذه يصلي ما استطاع. أما لم يصل هذه الحالة هذه لا، لا أبدا. فإذا كسل أو فطر قعد، ما تلاش يقدر يبقى واقف، يبعد. ومعناه لماذا يؤدي إنسان يعني يؤدي به الحال إلى هذه الحالة؟ حتى يولي نافر ولا مال. والعبادة خصها تكون مسيرة لنفس الإنسان في الحياة، عبادة ما عندها نهار ويومين وشهر وشهرين، ما دام الإنسان في الحياة، إذا يأخذ نفسه شوية بشوية. ولهذا قلنا العمل المداوم هو الأفضل ولو كان قليلا. أفاد الحديث أن النساء كن كالرجال حريصات على الطاعات لنيل الثواب، إلا أن الشرع ينهى عن المبالغة في العبادة بالاستعانة بوسائل غير معزون فيها، الأخذ بها عد من قبيل الغلو فيها، وسائل كالحبل مثلا، وسائل غير معزون فيها، الأخذ بها أي بهذه الوسائل عد من قبيل الغلو في العبادة، كاستعمال الحبل للاستمساك به عند الفطور أو العياء لمواصلة القيام. ومنعا لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالته أي إزالة الحبل، وأرشد إلى العمل المستطاع ما دام المزاول له يرغب فيه ويميل إليه. فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والشقاق والعصيان، ويحفظنا من الأهواء ومن شر الأشرار، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.